بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم الكلام في طريق الشيخ الطوسي رحمه الله إلى محمد بن علي بن محبوب الذي ذكرت أن سيدنا الأستاذ السيد القمي قدس سره وقبله السيد أخوي قدس سره وبعض المحققين منهم صاحب المدارك يبنون على ضعف هذا الطريق لعدم وجود توثيق لأحمد بن محمد بن يحيى العطار. أنا سابقا في بعض ما كتبت لاحظت كأنه عندي مفروضية عن الاعتبار، لكن بحثت لأشوف وين بحثت القضية فلم أظفر بكلام. بعض الأخوة يذكرون احنا مشكلة هم أوراقنا ما منظميها كما ينبغي، الظاهر المفروض نسوي لها جمع، بعض الأحيان نحتاج. المهم راجعنا المطلب من جديد ونعلمكم بفوائد وإضافات على ما سبق. كأنه احنا سابقا باعين على الاعتبار، شفت أصلا بعض الكلمات مصرح بالاعتبار. المهم يمكن البناء على اعتباره استنادا إلى التوثيق العملي له من الصدوق رحمه الله الذي قلما يتفق لغير الألمعي من الثقات. الرجل الذي هو غير واضح الوثاقة حتى لو كان الصدوق يثق به ويعتمد عليه في بعض الموارد، ولكن لا تتراكم قرائن التوثيق العملي له. هنا احنا لاحظنا ان التوثيق العملي هو بطبيعة الصعب ان نبني عليه، انه ربما هو ناشئ من جهة معينة في المتن في الرواية، قد يكون يشوف هاي الرواية هي موثوق بصدورها. واول الكلام ان الجماعة السابقين كانوا يبنون على حجية خبر الثقة بالخصوص، قد يكون يبنون على حجية الخبر الموثوق، لان هي السيرة احنا بحسب ما نعتقد السيرة هي على هذا. صحيح الخبر الثقة هو يحقق الوثوق، وخبر الثقة هو أيضا يكون حجة، لكن احنا حتى لو كان كلاهما حجة بحد نفسه، فمن قال أن هذا ناشئ من توثيق الراوي؟ عندنا مشكلة. فما حظ أن الصدوق يروي ويفتي في بعض الأحيان اعتمادا على روايته، هذا لا يكفينا، ويحتاج إلى درجة عالية من العمل برواياته. اللي هو هنا نقول قل ما يتفق، إلا لمن هو واضح الوثاقة بشكل يعني بارز، وذلك لعدة جهات، وهي بمجموعها تنتج أن الصدوق رحمه الله يوثقه توثيقا عمليا بمجموعها. أولا كثرة رواياته عنه في غالب أو جميع ما وصلنا من كتبه، يكثر رواية عنه جدا كثيرا. هذا واحدة ما يكفي، أنا معكم، لكن هذا جزء من مجموع صورة كاملة. ثانيا ترحمه عليه عشرات المرات وترضيه عنه أكثر من ذلك، فقد أحصيت له من الترضي في عجالة لاحظت ما يربو على 77 مرة أنه ترضى عليه، ولا أظن أني أحصيت كل ما ذكره في حقه رضي الله عنهما وعنا جميعا. والترضي دلالته أعلى من دلالة محض الترحم، فضلا عن الرواية وكثرة الرواية. هو يترضى على أبيه كثير الصدوق، يترضى على بعض الأعاظم ممن نعرف، ما عهدنا الصدوق يترضى على أحد فيه مهمز أو مغمز. والترضي هو عرفا هم به هذه الدلالة، واضح ليست هم جديدة هذه الدلالة من قديم الأزمان هي موجودة. ثالثا لا مو دائما مو دائما
خصوصا عند القوميين اللي
يتفقون من الرواية العربية إيه بيها دلالة بس وحدها نقدر نبني عليها. تدرون مهم أيضا القضية قلت لكم قد يكون هو هذاك عنده روايات كثيرة فهو يختار من رواياته يبقى هذا الاحتمال يساور الإنسان يختار من رواياته ما يكون موثوق. أفرض واحد عنده 1000 رواية واختار 200 رواية منها وكانت هذه الروايات هي عالية مناسبة المضامين مثلا ما بيها مشكلة ما بيها شبهة ملائمة لنصوص أخرى بعد مو بسهولة أن كثرة الرواية عنه وخصوصا بعض الروايات أفرض موجودة في الخصال. الخصال مو مثل علل الشرائع هو علل الشرائع مو مثل الفقه من النتيجة هم أكو حساب في النصوص. الصفات الشيعة مثلا إذا مضمون رواية بها مضمون أيضا مروا بروايات أخرى وعادي ذكر نقدر نقول هذا على حد مثلا معاني الأخبار أو على حد الفقيه بعد أوضح كمال الدين. مهم القضية أيضا هم لازم تنظر من هذه النواحي. فقاعدة أن كثرة الرواية مثل هي كبرى كلية توجب الاعتبار صعب. نعم هي في كثير من الأحيان تناسب ذلك معكم. ثالثا وهذا مهم هذا مهم جدا كونه الشيخ الراضي شبت أنه منبه لهذه القضية في بعض هذا يعني بعض الأخوة نقل لنا كلام كونه في طريق بعض أكابر الرواة الذين يفتي الصدوق برواياتهم. طبعا هو ما ذاكر مثل ما احنا ذكرنا احنا قلنا الشيخ ملتفت إلى هذا المطلب ومنبه له لكن مو ننسب كلامنا من نسبة له أنه يوجد فرق. المهم هو المطلب هذا أنه نجده في طريق بعض أكابر الرواة الذين يفتي الصدوق برواياتهم في من لا يحضره الفقيه من دون أن يكون له طريق آخر إليهم. فأنت أيها الصدوق شلون تأخذ بكلامه متحولة إلى فتاوى وأنت ما عندك طريق لهذا الراوي فيما رويت عنه إلا من طريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. شو يصير؟ نقول مرة مرتين ثلاثة مضمون ممكن أما من يكثر يصير الأمر جدا صعب. من يتضافر مع الترضي من يتضافر مع كثرة الرواية هنا بعد الأمر يكون جدا واضح. فلو لم يكن فارغا أو وثاقته فكيف يتخذ من رواياته حجة يفتي على طبقها؟ واللطيف أنه فيمن لا يحضره الفقيه ما وجدته ذكره إلا وترحم عليه صدوق وما وجدته ذكره في طريق مع طريق آخر. لأن بعض الأحيان يصادف هو يحتاج طريق عنده طريق ثاني لكن هو كأنه إذا أخذ من أحمد بن محمد بن محمد بن يحيى العطار اكتفى. إذا ما نقول اكتفى المهم ما كان عنده طريق آخر. يعني هذه الموارد كلها بعد واضح جدا يصير بعد من الثقات بناء على هذا. بعد هذا ما تقدر تفسرها لأنه مرة مرتين قد تقدر تفسرها كما ذكرنا أنه ربما المضمون أما من يصير الأمر بهذا الشكل يصير بعد من أوضح الأمور أنه هذا الصدوق والثقة يعتمد عليه. واضح إن شاء الله. خلينا نلاحظ واحد واحد وهم حسب التسلسل بحسب ما ورد في مشيخة من يحضره الفقيه. أولا عبد الله بن أبي يعفوف ذكره في صفحة يعني ذكر أن طريقه إليه أو أول رجل بالطريق هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه في صفحة 427 يعني بالجزء الرابع. ثم كذلك على نفس الطريقة عبد الرحمن بن الحجاج في صفحة 447 ثم ميمون ابن محرة أيضا في صفحة 492. ثم على نفس الطريقة من دون أن يتخلل أي شيء فيما بين هذه الأمور، مثلا ذكر مرة بشكل مختلف كان أصلا هذا ما موجود، هي هذه المرات التي وجدت فيها اسم. حتى بحثت أنه يروي أحمد عن أبيه، أنا ما ظفرت بالعجالة، إذا ظفرتهم بالفقيه أنه يروي عنه عن أبيه ويقول مثلا رضي الله عنهما وكذا، هذه ما لاحظتها بالفقيه، سربما يحتاج لها مؤونة بالبحث يعني بالمشيخة، هي عادة تبين أن هو هم محدود الكلام، هو مو في وسط الفقيه يذكره، إنما هذا المطلب يذكر في المشيخ. رابعا عن عمرو بن سعيد الساباطي أيضا في صفحة 508، تلاحظون الصفحات احنا حسب التسلسل قاعد نذكر. وأيضا الخامس عن أمية بن عمرو عن الشعيري في صفحة 528، كلهم بجزء الرابع بالمشيخة، وهو يترضى عنه في كل هذه الموارد، وهذا توثيق عملي منه لا يختلف في الحجية عن التوثيق القولي. فالموضوع بعد أرقى مما كان بعض الأحبة يذكر، يقول سابقا أنت قلت أنه هذا هناك ترضي عنه، لا، هذه الجهة مفيدة جدا وتنفع في، ويمكن أن نطبقها في موارد أخرى إذا يعني أعوزتنا النصوص في قضية معينة. إيه؟ لا، هذه النقطة أحسنتم، خطرت في بال أنه في هذه الموارد هو يترضى عليه، هو بداية السند، والبقية ما يترضى عليه، وفيهم مثل سعد بن عبد الله وأمثاله من كبار الـ يعني الرواة، وهم مشايخ أو مشايخ مشايخ، ولكن خطر في ذهني أنه هذا معناه لمزية فيه، فبقيت أبحث وجدت أنه الصدوق هو رحمه الله مو من دأبه أن يترضى على بقية الرواة عدا مشايخه، فهو يأخذ من عند يترضى عنه، أما حينما يأخذ عن غيره ولا مثلا أشخاص مثل ابن أبي يعفور وعلي بن مهزيار وإلى آخره، ذول من أعاظم الرجال، ما وجدت أنه ترضى عنهم. فإذا ترضيه عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وعدم ترضيه عمن بعده في طريق في سلسلة السند لا يكشف عن أنه يفضله على غيره، بعد هذا ما نقدر نحصله، ولا ابتداء أيضا قلت لا هذا شيء يعني مهم نسجله قرينة إضافية، وجدت أنه مو من دأبه، فهو ربما بالنسبة إلى مشايخه بالنسبة إلى كذا اللي هو مثلا يجد أنه قد يكون يصير غفلة عن مقاماتهم. تدرون عادة، هذه نقطة مهمة، عادة في الحوزات العلمية، حوزات العلمية بمعنى العام، في الحوزات العلمية هنالك شخوص في كل جيل هم بمستوى رفيع من العلم ومن التقوى الموجود، لكن عادة مقام إثبات كثير منهم لا يظهر إلا بعد حين من الدهر، لأنه يتضافر تواضعهم مع توقف بعض الناس عن بيان فضلهم، ولو لأجل أنه هو ما يقدر يبين فضله وما يبين فضل بعض أقرانه اللي هو ما معتقد بهم، أو لأي مبرر من المبررات، بعضها قد صحيحة بعضها مو صحيحة. فش راح يصير فضل الرجال وين يظهر؟ عادة متأخرا مو قريبا. طبعا هذه القضية احنا مو هواية نقلق من عندها، ربما نعتز بها، القضايا هي تثبت تدريجا، ماكو ضرورة إلا هيجي يعني يصير فرد زخم إعلامي وتنافس إعلامي على هذا المسألة، يعني يبيها مصلحة. لكن من جانب آخر ربما تخفى عظمة بعض الرجال في عصورهم فيكون عالما ضاع بين من لا يعرف قدره، سنرد نحكي أشياء يعني. وعندنا نماذج على هذا موجودة، وربما يبقى الأمر كذلك حتى بعد أن يتوفى وكذا. يعني تنتهي القضية. فربما الصدوق رحمه الله في كتبه يريد يبين أن هؤلاء الذين أخذت منهم اللي هم معاصرين له، بعد هو ماخذ منهم مباشرة وكتابهم يريد يخليهم موضع انتفاق حتى يعرف قدرهم، أما الباقون المفروض أنه معروفون، فيصير هنالك حاجة ولو أداء بحق أساتذته وشيوخه وكذا يبين هذا المطلوب، وهذا منه من حسن سليقته وقع حتى يحفظ الموازين، لا تضيع الموازين بهذا الشكل. فهو عند بعض الأشخاص يترحم عليهم، بعض الأشخاص أصلا لا يترحم عليهم ولا يترضى عنهم، بعض الأشخاص يترضى عنهم، بعض الأشخاص قد يكون أصلا يشيد بهم بشكل مباشر وكانوا دفع دخل أو ما أشبه ذلك. أو المهم بعد هو حسب أغراضه ونواياه. ومع التنزل عن ذلك والتوقف في وثاقته، لا مناص من البناء على كونه صالحا لأن يتعارض كما ذكرنا سابقا مع قرائن الوثوق بقوة إن وجدت كما في المقام. فالرواية موثوقة الصدور، لأن القرائن اللي ذكرناها شنو؟ أنه مروية في الكافي، مروية في تحف العقول. لا، هي هذا التهذيب، هو حديثنا هنا عن التهذيب وطريق التهذيب. أقول هذا الرواية اللي هي بالتهذيب واللي هي مروية عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار راح تجعلنا نثق بها لأنه هي متعاضدة مع غيرها. نعم، هذا هو حديثنا صار عن التهذيب. نعم. وعليه فلا يمكن التفصي من حجيتها أو فقل عن حجيتها على أي حال. إن قلت إن الظاهر سنتهينا من الصدور، نجي بعد إلى الظهور. إن قلت إن الظاهر من حديث حماد المزبور كون المديون معسرا لا يجوز المطالبة منه، أو كونه لا يجب عليه الأداء لغير ذلك لجهة من الجهة سمعسر أو ما أشبه ذلك، ومعلوم أن طلب الأداء حينئذ أداء الدين ووفاء الدين، وأن طلب الأداء والوفاء للدين حينئذ ظلم وتعد على المديون تباح معه الغيب. فما دام هو طالب بهذه الطريقة وتجاوز حده الشرعي فقد ظلم هذا الشخص الذي طالبه بلا حق، فيكون ظلما منه. فعليه هذا شنو؟ وين راح يوصل هذا الإشكال كما هذا يتبناه بعض يعني الفقهاء؟ يوصل هذا الإشكال إلى هذه النتيجة، إلى أنه في مقام ترك الأولى بعد لا يجوز، لا تجوز الخيلة. ويشهد لذلك أمور. الأول قوله عليه السلام في ذيل الخبر فمن استقضى فقد أساء، فإن المطالب من المديون الموسر المتمكن من الأداء مع وجوبه عليه ليست إساءة قطعا، ما بي إساءة إلا ما دام هو قاعد يطلب حقه، ليش بي إساءة؟ كما هو الرجل إش قال استقضيت منه حقي، هذا هم شاهد لأن هو قاعد يصرح يقول أنا استقضيت منه حق. لا عفوا، هذا شاهد معاكس، لا استخلوا إحنا، هو هذا الموجود. الثاني عدم أمر الإمام عليه السلام المديون بأداء الدين ولو كان موسرا ولم يكن له محذور في الأداء لأمره به، لأنه كان بعد هذا قد ارتكب منكر. ليش ما يأمر؟ قلت لازم تأدي دينك. صحيح أنا راح أعاتب هذا الرجل لأنه ما أدى حقك مثلا، بس أنت ليش ما أديت دينك؟ أنت هم كان عليك أن تؤدي دينك، مو أنه يصطفويا مباشرة، يعني هو ما عنده تقصير. بحسن اللي هو محرم، فهو كون الإمام أنبه أيضا على ما ارتكبه من حرم. بعدنا احنا المطلب بعده كله بعده بعد من نكمل
على هالفقره.
نعم، هذا بحصير جواب. خلينا نكمل المطلب، خلي بعدين. ارجوك